الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قوله جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وإذا تتلى عليهم آياتنا، ما المراد بالآيات هنا؟ القرآن. تتلى عليهم على من؟ على كفار قريش. قالوا قد سمعنا، ما المراد بقوله تعالى عنهم أنهم قالوا؟ قالوا قد سمعنا أي قد سمعنا عن أخبار السابقين عن غيرك مثل ما تقص علينا، يعني ما تقصه علينا قد سمعناه وعرفناه من غيرك، أو قد سمعنا ما قلت ولو نشاء لأتينا بمثله. ومن القائل هذا القول؟ قيل هو النضر ابن الحارث من بني عبد الدار من قريش، كان يذهب إلى الفرس ويأخذ من أخبارهم، ثم يمر باليهود والنصارى ويرى من أفعالهم ويأخذ من أخبارهم. فلما قدم مكة وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه، فكان يعقب النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه ويقص على الجالسين أخبار الفرس والروم. وفي نظره أنه يقص عليهم مثل ما قص محمد صلى الله عليه وسلم. لو نشاء لقلنا مثل هذا، إذا كان المراد هو النضر بن الحارث فلما عبر عنه جل وعلا بلفظ الجمع؟ قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، بضمير الجمع، مع أن المراد هو شخص واحد. لأنهم موافقونه على ما يقول، لأنهم موافقونه على ما يقول وقانعون به. فإذا قال المرء قولا ومعه جماعة على هذا القول يصح أن ينسب إلى الجميع. قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، هل يستطيع أن يأتي بمثل القرآن؟ لا يستطيع، وهو وغيره يعرف ذلك، لكنه يقول هذا القول لما؟ للتمويه على الجهال والرعاع من الناس بأن ما جاء به محمد ليس بشيء غريب، يموهون على الناس، وإلا فهم يعرفون أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن ولا بمثل عشر سور من مثله ولا بمثل سورة. لا يستطيعون ذلك، وقد تحداهم الله جل وعلا وظهر عجزهم مع حرصهم الشديد على أن يأتوا بشيء مثل القرآن، لكنهم ما استطاعوا، لأن القرآن كلام من؟ كلام الله جل وعلا، ولا يمكن أن يأتي كلام المخلوق ككلام الخالق. ولولا أن الله جل وعلا يسره وسهله علينا ووضحه لنا كما قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما استطاع البشر أن يدركوا كلام الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا يسره وسهله. إن هذا، إن هذه ما هي؟ إن هذه النافية، أي ما هذا إلا أساطير الأولين. أساطير أساطير جمع أسطورة أو أساطر أو أسطر، يعني قصص الأولين وأحاديثهم وما جرى بينهم. هم يقولون هذا القول يعني هذه حكايات الأولين، لأنهم لا يعترفون أنه كلام الله جل وعلا. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هذا يدل على ماذا؟ هذا القول عنهم الذي قالوه يدل دلالة واضحة على عنادهم وعتوهم وتكبرهم عن الحق وغطرستهم وجهلهم، لأنه لو كان عندهم عقل لقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا لقبوله. لكنهم من عنادهم وجهلهم قالوا: إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء، أي عجل علينا بالعذاب. إعراب كلمة الحق كونها منصوبة، خبر كان وأين اسمها؟ هذا. فأمطر علينا حجارة، أي أرسل علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم، أي أمطر علينا حجارة من السماء كما أمطرت على قوم لوط، أو أرسل علينا عذابا عاجلا كما عذبت الأمم السابقة. فقال الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هم طلبوا العذاب واستعجلوه، واستعجلوا عذاب الله، ولكن الله جل وعلا لا يعجل بالعقوبة. وكما قال بعض السلف رحمه الله: الذي يعجل بالعقوبة هو من يخاف الفوت، من يخاف الفوت. فالمرء يعجل بعقوبة من يريد عقوبته لأنه يخاف أن يفوت عليه، والله جل وعلا لا يفوته شيء. فهو جل وعلا إذا أراد تعذيب عبد فلن ينجو منه أبدا، لأن الجميع تحت سيطرته سبحانه وتعالى. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا القول قال بعض المفسرين هو من كلام الله جل وعلا ردا على طلبهم استعجال العذاب. فالله جل وعلا يقول: هم استعجلوا العذاب، ولكن الله جل وعلا جعل مانعان من عذابهم، جعل مانعين من تعذيبهم ومعاجلتهم بالعذاب، وهما كون النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. فالله جل وعلا لا يعذب الأمة ونبيها فيها حتى يخرجه منهم هو ومن آمن به. الأمر الثاني أن فيهم من يستغفر. من هو المستغفر؟ المؤمنون المستضعفون الباقون بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الكفار، لأنهم إذا طافوا وأشركوا بالله قالوا في نهاية طوافهم غفرانك غفرانك، أو وهم يستغفرون، أي فيهم من سيسلم ويستغفر، أو أن هذا ترغيبا لهم في الإسلام، فإنهم إذا أسلموا واستغفروا فإن هذا سيكون مانعا من تعذيبهم. والقول الآخر أن قوله جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أن هذا حكاية عن كلام الكفار أنهم قالوا لا يمكن أن يعذبنا الله وأنت فينا يا محمد، ولا يعذبنا وفينا من يستغفر. ثم قال جل وعلا وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قيل في هذه الآية وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام أن هذه ناسخة للآية قبلها وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، نسخها الله جل وعلا بقوله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وقيل إنها ليست بناسخة وهذا أولى وأقرب، بل تلك خبر من الله جل وعلا بأنه لن يعذب الكفار لأمرين: وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، الأمر الثاني كون فيهم من يستغفر. لأنه يوجد في مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رجال ونساء مؤمنون مستضعفون لا يستطيعون الهجرة وهم مؤمنون بالله، فمن لطفه جل وعلا بهؤلاء أن لا يرسل العذاب على أهل مكة من أجل هؤلاء المؤمنين المستضعفين. وجرت سنة الله جل وعلا في خلقه أنه لا يعذب الأمة والكثير فيها مؤمن يستغفر، فإذا غلب الشر وكثر واستفحل نزل العذاب على الجميع، كما قال جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذه سنة الله في خلقه، وهذا أمر مشاهد محسوس. البلاد يكون فيها الأخيار وفيها الأشرار، فيدافع الله جل وعلا عن الأشرار بدعوات واستغفار و أعمال الأخيار الصالحة، فإذا قل الأخيار في البلاد وكثر الشر، وإن وجد فيها أفراد من الأخيار لكن يكون الغلبة للشر، فالله جل وعلا ينزل عقوبته بهم على أي نوع من أنواع العقوبة التي يراها جل وعلا، كما حل بالكثير من الأمم حولنا. فاستغفار الصالحين والطيبين وذكر الذاكرين وأعمال الصالحين يدافع الله بها عن كثير من الأشرار وإن كانوا يستحقون العذاب لشرهم وعنادهم ومعصيتهم. فإذا كثر الشر في البلد أنزل الله عقوبته عليهم. يقول الله جل وعلا: وما لهم ألا يعذبهم الله. إذا هاجرت وخرجت من بينهم وخرج المستضعفون من المؤمنين من بينهم أنزل الله عليهم عذابه، أو أخرجهم جل وعلا من بلادهم وإن كان فيها الأخيار، أخرجهم من بلادهم وأنزل عليهم عذابه، كما فعل جل وعلا بكفار قريش حينما خرج من بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن بقي من بقي من المستضعفين بمكة، خرج رؤساؤهم وصناديدهم، ومن علم الله جل وعلا أزلا أنه يموت كافرا فأهلكهم الله جل وعلا بأن قتلهم على أيدي المسلمين في موقعة بدر الكبرى، فأنزل الله عليهم عذابه. وما لهم ألا يعذبهم الله، ما هذه؟ اسم استفهام مبتدأ، ولهم الجار والمجرور متعلق بفعل مقدر خبر لما الاستفهامية، وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي، استفهام إنكار بمعنى النفي. أي شيء يمنع تعذيبهم وهم يصدون عن المسجد الحرام؟ لا يمتنع العذاب عنهم لذواتهم، وإنما يمتنع عنهم العذاب بأحد الأمرين السابقين، فإذا زال فأي شيء يمنع من تعذيبهم وهم مستحقون للعذاب. فالله جل وعلا لو عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وهو جل وعلا يعذب من يستحق العذاب. وأي شيء يمنع من تعذيبهم وهم يصدون عن المسجد الحرام؟ كفار في أنفسهم وأذى لعباد الله الصالحين. وما لهم ألا يعذبهم الله، والحال أنهم مع كفرهم يصدون عن المسجد الحرام، يمنعون من أراد الدخول إليه والطواف فيه، كما فعلوا عام صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، جاء إلى مكة محرما ومعه المؤمنون خيار هذه الأمة، فصدوهم ومنعوهم، وهم خيار من يوجد على وجه الأرض، فصدوهم عن المسجد الحرام ومنعوهم، فهذا أمر يستحقون به العذاب وغيره. وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. الضمير في أولياءه يعود إلى من يجوز أن يعود إلى الله، أي ما كانوا أولياء الله، وإنما أولياء الله هم المتقون، ويجوز أن يعود إلى المسجد الحرام. ما كانوا أولياء المسجد الحرام، لأن كفار قريش قالوا نحن ولاة المسجد الحرام، ندخل من شئنا ونصد ونمنع من شئنا. فيقول الله جل وعلا وما كانوا أولياء، ليسوا أولياء المسجد الحرام، ولكن أولياء المسجد الحرام من هم؟ هم المؤمنون المتقون لله، المتقون الله جل وعلا. وما كانوا أولياءه، إن أولياءه، إن هذه ماذا نسميها؟ نافية. إن هذه نافية ليست المؤكدة. ما أولياؤه إلا المتقون. وما كانوا أولياءه يعني ليسوا بأولياء الله، وإنما أولياء الله هم المتقون، أو ليسوا بأولياء المسجد الحرام، وإنما أولياء المسجد الحرام هم المتقون. وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر هؤلاء لا يعلمون، ولو علموا وعرفوا لما صدوا من أراد المسجد الحرام ومنعوه من الطواف فيه. وهل فيهم من يعلم؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما المراد بالأكثرية هنا؟ قيل المراد الأكثرية المراد الكل، أكثرهم أي كلهم، ويطلق هذا في اللغة. وقيل المراد بالأكثر الأغلب، وفيهم من يعلم حقيقة الأمر أنهم ليسوا بأوليائه، لكنهم يمنعون ذلك، يمنعون من أراده عنادا وتعديا، وهم يعرفون الحقيقة أنهم ليسوا أولياء، يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أولى بالمسجد الحرام منهم، يعرفون هذا في حقيقة نفوسهم. الكثير منهم أو بعضهم من يدرك يعرف أن محمد عليه الصلاة والسلام أولى بالمسجد الحرام منهم. وما كانوا أولياءه، إن أولياءه أي ما أولياءه إلا المتقون، الذين يتقون الشرك، يحذرونه، يتقون الكفر، يتقون المعاصي، يتقون الكبائر، يحذرونها ويجتنبونها ويبتعدون عنها. هؤلاء هم أولياء الله وهم أولياء المسجد الحرام. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ما كان صلاتهم، من هم؟ كفار قريش. ما كان صلاتهم عند البيت، عند الكعبة، إلا مكاء وتصدية. هل المكاء والتصدية صلاة؟ لا، هم أبدلوا الصلاة، جعلوا بدل الصلاة التي هي عبادة لله وتقرب لله جل وعلا بأن جعلوا مكانها المكاء والتصدية. ما المراد بالمكاء؟ المكاء الصفير، الصفير بالصوت. كانوا يجمعون أيديهم يشبكون بينها ويصفرون بها، كما ذكر ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه، شبك بين أصابعه وصفر وميل خده، قال هذا فعلهم إلا مكاء وتصدية. فالمراد بالمكاء التصفير، والتصدية التصفيق. كانوا يصفرون ويصفقون. قال بعض المفسرين يفعلون هذا على شكل العبادة، كما هو عن ابن عباس قال يطوفون عرات يصفقون ويصفرون، يتعبدون إلى الله بهذا، وهذا في منتهى الجهل والسخرية بالعبادة. وقال بعض المفسرين إنهم يأتون بهذا التصفير والتصفيق والصراخ من أجل أن يشوشوا على النبي صلى الله عليه وسلم قراءته، ومن أجل أن لا يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل المسجد الحرام ممن يفد إليه من بعيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المسجد الحرام يصلي ويقرأ القرآن، فكانوا يصفرون ويصفقون حوله من أجل أن يشوشوا عليه هو، فلا يضبط ما يقول، ومن أجل أن لا يسمع صوته فيقبله من يدخل المسجد من غيرهم، لأنه كما قال بعض الجاهليين هم أنفسهم قالوا إن له للقرآن لحلاوة وإن عليه لطلاوة، فإذا سمعه من كان ذا لب ومعرفة أدرك أن هذا كلام جليل وأنه لا يصدر من عند البشر. فهم يعملون هذا العمل من أجل أن الداخل إلى المسجد الحرام لا يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يؤمنوا به، فهذا عملهم عند المسجد الحرام. فهم يصدون عنه من يريد الطواف والصلاة فيه، ويصفرون ويصفقون حول الكعبة استهزاء وسخرية بالعبادة، ولئلا يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل المسجد لئلا يؤمن به، وليشوشوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عملهم عند المسجد الحرام الذي ينبغي أن يكون صلاة وعبادة لله، جعلوه هكذا. وما كان صلاتهم عند المسجد الحرام وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذه صلاتهم التي أمروا بها، أو أنهم جعلوا بدل الصلاة التي هي عبادة لله جعلوا المكاء والتصدية. والمكاء اسم لطائر له صفير وصوت عال، فسمي الصفير باسم هذا الطائر الذي يصفر. والتصدية هي التصفيق، أي أنهم يصفقون بالأيدي بعضها ببعض ليخرج لذلك صوت يشوش على من حولهم. والصفير والتصفيق نهى الله جل وعلا عنهما في كتابه العزيز. وحينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس، أخذ بعض الصحابة يصفق لأبي بكر من أجل أن يلتفت فيرى النبي فيتأخر عنه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التصفيق، وقال من انتابه شيء في صلاته فليسبح، فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. لذا لا ينبغي أن يتخذ التصفيق ولا التزمير في المحافل ولا في الاجتماعات ولا عند سماع المرء كلاما حسنا، وإنما إذا سمع كلاما يعجبه ينبغي له أن يذكر الله جل وعلا أو يسبحه فيقول سبحان الله أو يقول الله أكبر. ولا يليق بالمسلم أن يصفق، لأن التصفيق هذا من سمة ومن أفعال الجاهليين كانوا يفعلونه عند المسجد الحرام. فمن صفق وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ما المراد بهذا العذاب؟ وقد سبق في قوله جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ثم قال وما لهم ألا يعذبهم الله، ثم قال هنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قيل المراد العذاب في الآية الأولى في قوله جل وعلا وما كان الله ليعذبهم عذاب الاستئصال، لأن الله جل وعلا لا يعذب عذاب الاستئصال الأمة وفيها نبيها. وقيل المراد عذاب الاستئصال لهذه الأمة، لأن الله جل وعلا أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم لأن لا يعذب أمته بعذاب يستأصلهم. والمراد بالعذاب في قوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قيل المراد به عذاب الدنيا في القتل كما حصل لهم يوم بدر، أو المراد بالعذاب هنا عذاب الآخرة في نار جهنم. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، الباء في قوله بما كنتم تكفرون ماذا نسميها؟ باء السببية، يعني فذوقوا العذاب في الدنيا أو في الآخرة بسبب كفركم وإعراضكم عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال العماد بن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم، ولكن لم ينفع ذلك بهم لبركة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر فقتل صناديدهم وأسر سراتهم، وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. وقال قتادة والسدي وغيرهما لم يكن القوم يستغفرون ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا. واختاره ابن جرير فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لوقع بهم البأس الذي لا يرد، ولكن دفع عنهم بسبب أولئك كما قال تعالى في يوم الحديبية الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محل
يبلغ محلة
ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأنزل الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال وكان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين يعني بمكة يستغفرون. فلما خرجوا أنزل الله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. قال فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم. وروي عن ابن عباس وأبي مالك والضحاك وغير واحد نحو هذا. وقد قيل إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون على أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم. قال ابن جرير
منهم أنفسهم تأكيد للضمير المجرور بمن
على أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن البصري قال في الأمثال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنسختها الآية التي تليها وما لهم ألا يعذبهم الله إلى قوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فقاتلوا بمكة فأصابهم فيها الجوع والضر. وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي نميلة يحيى بن واضح. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن ابن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جرير عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم استثنى أهل الشرك فقال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وقوله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام أي الذي بمكة يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة فيه والطواف به. ولهذا قال وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون أي هم ليسوا أهل المسجد الحرام وإنما أهله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله الآية. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية حدثنا سليمان بن أحمد هو الطبراني حدثنا جعفر بن الياس بن صدقة المصري حدثنا نعيم بن حماد حدثنا نعيم بن حماد حدثنا نوح بن أبي مريم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولياء من أولياؤه قال كل تقي وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولياؤه إلا المتقون. وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا إسحاق بن الحسن، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان عن عبد الله بن خث عن عبد الله بن خيثم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال: هل فيكم من غيركم؟ فقالوا: فينا ابن أختنا، وفينا حليفنا، وفينا مولانا. فقال: حليفنا منا، وابن أختنا منا، ومولانا منا. إن أوليائي منكم المتقون. ثم قال: هذا صحيح ولم يخرجا. وقال عروة والسدي ومحمد بن إسحاق في قوله تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون، قالهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقال مجاهد: هم المجاهدون من كانوا وحيث كانوا. ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام وما كانوا يعاملونه به، فقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال عبد الله بن عمرو وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو رجاء العطاردي ومحمد بن كعب القرظي وحجر بن عنبس ونبيط بن شريط وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الصفير، وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم. وقال السدي: المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء، ويكون بأرض الحجاز. وتصدية: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد، حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا يعقوب يعني بن عبد الله الأشعري، حدثنا جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق، والمكاء الصفير، والتصدية التصفيق. وهكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد ومحمد بن كعب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك وقتادة وعطية والعوفي وحجر بن عنبس وابن أبزي نحو هذا. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو عامر، حدثنا قرة عن عطية عن ابن عمر في قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال: المكاء الصفير، والتصدية التصفيق. قال قرة: وحكى لنا عطية فعل ابن عمر، فصفر ابن عمر وأمال خده وصفق بيديه. وعن ابن عمر أيضا أنه قال: إنهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عنه. وقال عكرمة: كانوا يطوفون بالبيت على الشمال. قال مجاهد: وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين. وعن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد وتصدية قال: صدهم الناس عن سبيل الله عز وجل. قوله: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال الضحاك وابن جريج ومحمد بن إسحاق: هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي. واختاره ابن جرير ولم يحك غيره. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: عذاب أهل الإقرار بالسيف وعذاب أهل التكذيب بالصحيح.
يقول السائل: ما حكم طواف شخص لشخص آخر؟ الطواف عن الغير محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. من العلماء من يرى جواز أن يطوف المرء الطواف ويهدي ثواب ذلك لمن شاء. وقال إن الطواف جزء من الحج والحج يجوز عن الغير. ومن العلماء من يرى عدم جواز ذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يختصر في جواز إهداء الثواب على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كالحج والصدقة والصوم والأضحية وغير ذلك مما ورد. وأما ما لم يرد كالطواف عن الغير والصلاة عن الغير فلا. وما دام أن المسألة خلافية فالأولى للإنسان أن يطوف لنفسه ويكثر من الدعاء لمن أحب، يدعو لمن أحب ولا يعمل عملا مختلفا فيه. وما حكم السعي بمخيط غير دائر؟ السعي سعي الرجل بين الصفا والمروة بمخيط غير دائر. المرء منهي عن لبس المخيط على قدر العضو حتى ولو لم يكن فيه خياطة كفنيلة وشراب ونحو ذلك، منهي عن لبس ما يلبس على قدر العضو من قميص وثوب وسروال وفنيلة وشراب اليدين وشراب الرجلين، فهو منهي عن ذلك. لكن لو اتزر بشيء فيه خياطة واتزر به اتزارا فلا يؤثر ذلك عليه على سعيه. أو جعل الرداء الذي فوق رأسه فوق كتفيه فيه خياطة، فيه شق في الوسط فخيطة، فلا يؤثر ذلك لأن المنهي عن المخيط فيما خيط على قدر العضو، ما خيط لللبس. ولو سعى بمخيط جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. وإن سعى به عامدا عالما ذلك فعليه فدية ذلك، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. يقول: نويت أن أتزوج ولكني أريد أن أستخير الله، ما كيفية الاستخارة وكيف يطمئن الإنسان على ما يريد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما روى جابر رضي الله عنه يقول: كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يعني إذا هم بأمر ذا بال، هم بزواج، هم ببيع أو شراء أو ارتحال أو عمل ما، شيء يهتم له، فليركع ركعتين ليصلي ركعتين من غير الفريضة في غير وقت النهي، وليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه، خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فيسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه، شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، أي اجعلني أرضى بهذا الذي تدبره وتختاره لي. وهذا الدعاء هل يأتي به في أثناء الصلاة أو بعدها؟ قولان للعلماء، بعض العلماء يقول الأولى أن يأتي به بعد التشهد، أن يأتي به بعد التشهد وقبل السلام، لأن ما بعد التشهد مكان للدعاء ووقت للدعاء، وكون الإنسان يدعو وهو في صلاته أقرب للإجابة من أن يدعو خارج الصلاة. وبعضهم قال يأتي بهذا الدعاء بعد السلام ولا حرج، سواء أتى به قبل أو بعد، ولعل إذا أتى به قبل السلام يكون أولى، لأن ما بعد التشهد مكان للدعاء ووقت له، لأنه يدعو بعد التشهد بقوله أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإن قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأتى بما أحب من دعاء، فالموطن موطن دعاء. فإذا أتى بدعاء الاستخارة بعد هذا فحسن أو مع هذا. يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فيسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وحديث جابر هذا موجود في كتاب رياض الصالحين وفي غيره من كتب الحديث، وفيه باب في رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين فيه باب، باب صلاة الاستخارة. وأورد المؤلف رحمه الله النووي هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه صلاة الاستخارة ودعاءها كما يعلمهم السورة من القرآن. وفي هذا لفت نظر للمؤمن بأن يكون في جميع أحواله متعلق بالله جل وعلا، يسأل الله جل وعلا الخيرة، يسأل الله ما فيه الخير في جميع أعماله. إذا فكر بشراء سأل الله ما فيه الخير، فكر ببيع، فكر بزواج، فكر بانتقال، فكر بعمل، فكر بأي أمر من الأمور ذات البال التي يهتم لها المرء، يتعلق بالله جل وعلا ويسأله أن يختار له. وإذا تعلق قلب العبد المؤمن بالله جل وعلا والتجأ إليه، فالله جل وعلا يوجهه إلى ما فيه الخير. ثم بعد هذا، بعد الاستخارة، غالبا ما يجد المرء نفسه منقاد إلى الإقدام أو الإحجام. فإذا وجد هذا، إن وجد الإقدام فليقدم، وإن وجد الإحجام فليحجم وليترك. وإن لم يجد لا هذا ولا هذا، فيجوز أن يعيد صلاة الاستخارة مرة ثانية وثالثة ورابعة، ولا حرج في ذلك، حتى يجد نفسه منشرحة لأمر الأمر الذي يريده، أو منشرحة لعدم الإقبال عليه. السائل: إنه ابتلي بزوجة عرف أنها تعاشر رجلا آخر غيره، وأنه حاول قتلها ولكنه خاف من الفضيحة والسجن والعذاب والمتاعب، ماذا يفعل نحوها؟ أولا يجب عليه أن ينصحها ويعظها، ثم إذا عرف أنها خانته فله أن يفارقها، يطلقها، ويقول هل أخبر أهلها بذلك أو لا. إذا كان متيقن ما يقول فلا مانع من أن يخبر وليها ليحافظ عليها، وإن كان مجرد شك أو تهمة، فلا ينبغي للإنسان أن يغلب جانب سوء الظن في المرء المسلم رجلا كان أو امرأة، وعليه بذل النصيحة والتوجيه إن رأى أن في ذلك مصلحة، وإلا إذا لم يجد في ذلك مصلحة فله أن يفارقها حينئذ، لأنها تكون حينئذ امرأة سوء لا تصلح لأن تكون زوجة له وأما لأولاده، فيتخلص منها بالطلاق، والطلاق حينئذ في هذه الحال يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية. الطلاق عند الحاجة إليه يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية، وعند عدم الحاجة إليه يعتبر هو من أبغض الحلال إلى الله. يقول: السؤال عن مساواة الأولاد في العدل بينهم في المعاملة، وهل يكون الولد إذا تزوج وخرج عن منزل والده في بيت مستقل هو أولاده، هل يساويه الأب بالأولاد الموجودين في المنزل؟ العدل بين الأولاد واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا العدل واجب على الأب فيما يبقى وفيما يميز به واحدا عن الآخرين، مع كون الآخرين مستحقين لذلك، هذا هو الذي لا يجوز، وتجب المساواة بينهم. إذا أعطى هذا أرضا يجب عليه أن يعطي الآخرين مثله، أعطى هذا شيئا متمولا خاصا به يعطي الآخرين مثله، أما ما يختص بموضوع النفقة فهذا ينفق على كل واحد من أولاده على حسب حاله وعلى حسب ما يكفيه، فالولد الصغير لا يحتاج من النفقة مثل ما يحتاج الولد الكبير، فلا يلزم التسوية بينهم، تعطي الولد الكبير نقودا على قدر حاجته ونفقته، وتعطي الولد الصغير على قدر حاجته ونفقته، ولا تعطي الولد الكبير مثلا مالا يبقى كأرض ونحوها أو دارا ونحوها، لا. أما ما يختص بموضوع النفقة فهذا لا يجب التسوية فيه. أولاد عندك في البيت تنفق عليهم، ولد استقل ببيته لا يلزمك الإنفاق عليه، لا تنفق عليه. أعطيت من عندك في البيت مالا متمولا يبقى تعطي الآخر مثلهم وإن كان بعيدا. زوجت الولد الكبير لا يلزم أن تدخر مالا أو تعطي الولد الصغير مالا لزواجه، لأنه ما وصل إلى حد الزواج أو لا رغبة له في ذلك فلا تعطيه مالا، هذا استحق فزوجته وذا لم يستحق حتى الآن أو لا رغبة له فلا يجب أن تعطيه مثل أخيه. وإن أوصيت له بمال بعد موتك فكما تقدم قبل يومين بأنه لا يجوز. أقول: زوجت مثلا ابن 20 سنة وبقي ابن 10 سنوات، أخشى أني أموت قبل أن أزوجه، فيوصي يقول له: من تركتي إن مت قبل أن أزوجه 30,000 أو 40,000 أو نحو ذلك مساعدة له في الزواج، لا يجوز هذا لأن هذا تمييز له، فلا وصية لوارث. شخص يعمل معك في متجرك أو في مصنعك أو في الورشة أو في مكان الذي تعمل فيه، وآخر يعمل لنفسه، تعطي هذا الذي يعمل معك مقابل عمله، لأنك إذا لم تعطيه شيئا ومت صار هو وإخوانه في هذا المال الذي جمع سواء، فتعطيه مقابل عمله وليس في هذا تمييز له، وإنما مقابل عمل يعمله لك، فتعطيه راتب أو نسبة من الربح أو نسبة من دخل المصنع ونحوه. بنت أخذت من مهرها دراهم في حال حاجتك، مع العلم بأنه لا يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته إلا ما طاب خاطرها به. أخذ الأب على سبيل التساهل من مهر ابنته دراهم، ينبغي له أن يوصي لها بمثل ما أخذ أو يستبيحها، يوصي لها بمقابل هذا المال الذي أخذه، وهذا ليس تمييز لها.